in och tar
serien.
Du har lärnat ut det när jag lärde mig.
Men jag lärde det för jag är min.
För att jag ska det var inte det en del. Du har aldrig uppdatt det med det sani jag får och får jag lärde mig att 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 jag الكلام يقع في ناحية أخرى من نواحي تحديد دائرة حجية الأخبار. بعد أن ثبت في الناحية الأولى أن الحجية ثابتة لخبر الثقة لا لخبر العادل، بعد أن فرغنا سابقا من أن خبر الثقة هو الذي يكون حجة لا خصوصي خبر العادل، هذا بعد أن ثبت الحجية لخبر الثقة نتساءل في هاي الناحية، هل أن الوثاقة وثاقة الراوي المذكورة في الناحية الأولى هل أن الوثاقة أخذت على نحو الموضوعية بحيث تكون وثاقة الراوي وكون الراوي ثقة صادقا لا يكذب، هذا هو تمام الملاك في جعل الحجية لخبر الثقة، نفس وثاقة الراوي هذا إلى الموضوعية. فإذا كان خبر الخبر من ثقة نفس وثاقته نفس كون ثقة هذا هو موضوع الحجية، فتترتب الحجية على إخباراته، هل أن الوثاقة مأخوذة على نحو الحجية أم أن الوثاقة مأخوذة على نحو الطريقية، يعني أن وثاقة الراوي ليست هي تمام الملاك في حجية خبر الثقة، وثاقته وصدقه وعدم كذبه ليست هي تمام ملاك الحجية، إنما وثاقة الراوي هي طريق وموصل للوثوق بصدقه، الوثوق هو الذي يكون موضوعا للحجية، الوثوق بالخبر هذا هو موضوع الحجية. لكن عادة ما يتحقق هذا الوثوق بالخبر إذا كان المخبر ثقة، فالروايات والسيرة والآيات التي دلت على حجية خبر الثقة هي لم تجعل الموضوع للحجية نفس وثاقة الراوي، إنما المنظور لأدلة الحجية هو حالة الوثوق التي تحصل لدى السامع، هذا الوثوق واطمئنان النفس وسكون النفس هذا الذي يحصل للسامع هو موضوع الحجية. وأما وثاقة الراوي وصدقه وتدينه وعدم كذبه هذا مجرد طريق يوصل إلى الوثوق، فنتساءل هل أن الوثاقة هي مأخوذة على نحو الموضوعية أو الطريقية، يكون نفرق بين الوثاقة وبين الوثوق. الوثاقة يعني كون الراوي ثقة، كون لا يكذب، كون صادقا، والوثوق هي هاي الحالة التي تحصل لدى السامع، حالة سكون النفس وقبولها للخبر وتلقيها للخبر بسكون وباطمئنان. هذا هو الناحية الثانية التي ينبغي أن تنقح، وبتنقيحها أيضا نعرف دائرة حجية الأخبار، دائرة حجية الخبر، نقول هل أن الخبر مجعول للحجية مجعولة للوثوق أو للوثاقة. هذا البحث عادة ما يذكر في علم الأصول، لكن أيضا يذكر في علم الرجال، أيضا ينقحون في علم الرجال مسألة الوثوق والوثاقة. يترتب على ذلك على أن الوثاقة المذكورة في الأدلة مأخوذة على نحو الموضوعية والطريقية، أنه وبناء على الموضوعية إذا قلنا بأن وثاقة الراوي مأخوذة على نحو الموضوعية، خبر الثقة إذا زوحم بأمارة ظنية نوعية معاكسة، إذا كان عندنا خبر ثقة وفي قباله أمارة ظنية أخرى في قبال خبر الثقة ليست بمعتبرة مثلا كالشهرة، إذا عورض خبر الثقة، إذا زوحم خبر الثقة بالشهرة مثلا، إذا عورض بأمارة ظنية نوعية معاكسة على الخلاف، على خلاف مضمون الخبر، فنسأل نقول هل تبقى الحجية أو لا تبقى الحجية؟ نقول بناء على الموضوعية الحجية باقي، الحجية لا تتزاحم، الحجية لا ترتفع لتمامية موضوعها. هو إحنا قلنا أن الحجية ثابتة لخبر الثقة، وخبر الثقة وثاقة الراوي موضوع للحجية، الموضوع موجود زوحم أو لم يزاحم، الموضوع موجود، فالحجية لابد أن تثبت لتمامية موضوع الحجية. فإذا التزمنا بالموضوعية، إذا التزمنا بأن الوثاقة وثاقة الراوي مأخوذة على نحو الموضوعية، إذا زوحم خبر الثقة بأمارة أخرى لا يتأثر، يبقى حجة. هكذا إذا كان العكس، إذا قامت مثلا، إذا قامت أمارة ظنية مؤيدة لخبر غير الثقة، الجانب السلبي، عندنا خبر غير ثقة، وقامت الأمارة الظنية الأخرى المؤيدة الموافقة لمضمون خبر الثقة، نسأل نقول هل يكون خبر غير الثقة حجة أو لا يكون حجة؟ الجواب لا، لعدم تمامية موضوع الحجية. احنا نقول الحجية موضوعها خبر الثقة، هذا خبر غير ثقة، صحيح اكو ظن الى جانبه، صحيح اكو أمارة اخرى الى جانبه مو معتبرة مؤيدة لمضمونه، لكن طالما كان الموضوع ليس بموجود الحكم لا يترتب، الحكم بالحجية لا يترتب، هذا كله بناء على الموضوعية. اما اذا بنينا على الطريقية، اذا بنينا على الطريقية فان خبر الثقة المجعول، الحجية المجعولة لخبر الثقة ليست الوثاقة هي الموضوع والملاك في جعل الحجية، هي طريق للوثوق، فإذا زوحم بأمارة ظنية معاكسة لا يتحقق هذا الوثوق. إذا زوحم بأمارة ظنية معاكسة، إذا كانت عندنا أمارة أخرى معاكسة لخبر الثقة ما راح يحصل عندنا وثوق بالصدقة، لأن هاي الأمارة الظنية هي توجب الظن النوعي، ف تمنع من حصول الظن بمضمون هذا الخبر. إذا كان كذلك، إذا كانت الوثاقة مأخوذة على نحو طريقية، طريق للوثوق، وثوق لم يتحقق مع وجود الأمارة الظنية المعاكسة، إذن تنتفي الحجية. هكذا في جانب السلب، إذا كان عندنا خبر غير ثقة وأيد بأمارة ظنية معاكسة أو مؤيدة، عفوا، خبر غير ثقة وإلى جانبه أمارة ظنية تؤيد مضمونه، حينئذ يتحقق الموضوع الحجية، يتحقق الوثوق وسكون النفس، يتحقق هذا وحينئذ يكون حجة. هذا مما يترتب على الخلاف في الموضوعية وفي الطريقية. إذا قلنا أن وثاقة الراوي مأخوذة على نحو الموضوعية بعد لا يتأثر بأمارة معاكسة، ولا تكون الأمارة المؤيدة موجبة لحجية خبر غير الثقة. أما إذا قلنا بالطريقية فكما أن الأمارة الظنية المعاكسة تسلب خبر الثقة عن الحجية، كذلك خبر غير الثقة يكون حجة بضميمة الأمارة الظنية المؤيدة. هذا بحث كبروي، شوفوا هذا تحقيق البحث بنحو كبروي. نقول احنا اما نبني على الموضوعية واما نبني على الطريقية، يترتب على ذلك هذا، يترتب على ذلك فيما لو زوحم بأمارة ظنية معاكسة او أيد بأمارة ظنية اخرى بنفس المضمون. هذا البحث الكبروي وحدة من صغرياته ينطبق على بحث معروف ومشهور وكثير ما يطرق أسماعنا، بحث الجابرية والكاثرية. هذا بحث الجابرية والكاثرية صغرى من صغريات هذا البحث اللي ذكرناه، أن خبر الثقة إذا أعرض المشهور عنه هل يؤدي هذا إلى انكساره وعدم حجيته، وخبر غير الثقة إذا عمل المشهور به هل يؤدي هذا العمل من المشهور إلى جبران هذا الخبر؟ هاي الجابرية والكافرية اللي تمر علينا باللمعة وبالمكاتب بالفقه كثيرا ما تمر علينا، نقول هذا خبر ضعيف لكن عمل المشهور به، عمل المشهور بالخبر الضعيف بخبر غير الثقة هل يوجب جبرانه ونقله من حضيض عدم الحجية إلى عالم الحجية أو لا؟ هذا في جانب الجابرية. في جانب الكافرية أيضا كذلك، نقول خبر الثقة خبر ثقة سند تام لكن أعرض المشهور عنه، إعراض المشهور هل يوجب سقوط هذا الخبر عن الحجية بعد أن كان حجة؟ هذا الجابرية والكافرية صغرى من صغريات هذا البحث الكبروي، وأن الوثائق مأخوذة على نحو الموضوعية أو على نحو الفريقية. من قال أن الوثائق مأخوذة على نحو الموضوعية لا يلتزم لا بالجابرية ولا بالكافرية، يقول موضوع الحجية هو وثاقة الراوي، فمتى ما وجدت الوثاقة ثبتت الحجية، أعرض المشهور أم لم يعرض، ومتى ما فقدت الوثاقة لم توجد الحجية وإن عمل المشهور بهذا الخبر. الموضوع إما أن يوجد وإما أن لا يوجد، وجود وعدم وجود الموضوع هو المدار في حجية وعدم حجية الخبر، وجود وعدم وجود وثاقة الراوي هو المدار في حجية الخبر بقطع النظر عن إعراض أو عمل المشهور بالخبر، سواء أعرض المشهور عن الخبر الصحيح عن خبر الثقة أو عمل المشهور بخبر الضعيف. على كل حال عمل وإعراض المشهور لا يؤثر شيئا، هذا من قال بالموضوعية سيد الخوئي مثلا، ومن قال بالطريقية، من قال بالطريقية وأن وثاقة الراوي طريق لإحراز الوثوق هذا يلتزم بالجابرية وبالكافرية. يقول وثاقة الراوي هي موضوع الحجية، وثاقة الراوي طريق لإثبات الوثوق، للوثوق هو موضوع الحجية. الوثوق إذا أحرزناه من طريق آخر غير وثاقة الراوي، كما لو أحرزناه من عمل المشهور، إذا عمل المشهور بالرواية عمل المشهور رح يولد عندنا وثوق بصدور هاي الرواية، الوثوق هو موضوع الحجية فتكون حجة، فنثبت الجابرية، نقول عمل المشهور جابر للضعف السندي الموجود في الرواية. هكذا نثبت الكافرية، نقول إذا كان خبر الثقة معرض عنه من قبل المشهور هذا إعراض المشهور راح يزلزل الوثوق عندنا بصدور الرواية، ما يخلي النفس مستقرة وساكنة لصدور الرواية، نقول هذا إعراض المشهور يزلزل وثاقتنا بصدور الرواية وبالتالي لا يتحقق موضوع الحجية. المشهور التزم بأن العمل المشهور جابر وإعراض المشهور كاثر، السيد الخوئي خالف المشهور والتزم بعدم الجابرية وعدم الكاثرية. المصنف ما بين البحث كثيرا أشار إلى هذا البحث، قال وهل يسقط خبر الثقة عن الحجية إذا وجدت أمارة ظنية نوعية على كذبه يسقط عن الحجية؟ هذا من جانب. من جانب آخر، وهل يرتفع خبر غير الثقة إلى مستوى الحجية إذا توفرت أمارة من هذا القبيل على صدقه؟ فيه بحث وكلام، هذا كله متفرع على بحث سابق. أولا بحث سابق يكون عندنا، ونقول أن موضوع الحجية شنو؟ وثاقة الراوي والوثوق، إذا بنينا على الوثاقة يجي هذا الكلام، إذا بنينا على الوثوق لا يأتي هذا الكلام، وقد تقدم موجز عن تحقيق ذلك في الحلقة السابقة. هاي مو مسألة الجابرية والكافرية اللي قاعد يذكرها، اللي قاعد يذكرها هذا كبرى، الجابرية والكافرية صغرى لتلك الكبرى. هاي الناحية الثانية التي تذكر في المقام. الناحية الثالثة بعد لا ترتبط بصفة الراوي. احنا سابقا من الناحية الأولى كنا نتحدث عن صفة الراوي، نقول الراوي حتى يكون خبر حجة أي صفة لابد أن تتوفر فيه، هل الوثاقة أو العدالة؟ جاوبنا قلنا الوثاقة كافية ولا داعي لتكلف إثبات العدالة. بالناحية الثانية قلنا هاي الوثاقة هل هي مأخوذة على نحو الموضوعية أو الطريقية؟ فرغنا قلنا خلاف في ذلك، مرة نختار الطريقية مرة نختار الموضوعية، يعني يختلف في ذلك. الناحية الثالثة ترتبط بمنشأ الإخبار، منشأ إدراك الواقعة، كيف أدرك هذا الخبر المنقول إنه بواسطة الثقة مثلا، هذا الثقة كيف أدرك الواقعة، كيف أدرك المدلول اللي قاعد ينقله إنه، هل أدرك ذلك بالحس أو بالحد؟ فنتساءل نقول هل أن حجية خبر الثقة شاملة للخبر الحسي والحدسي معا؟ يعني إذا أخبر عن حس الثقة، إذا أخبر عن حس يكون خبر حج، وإذا أخبر عن حدس أيضا يكون خبر حجة أو لا؟ هل أن الحجية شاملة للخبر الحسي والحدسي معا، أم أن الحجية مقصورة ومختصة بالخبر الحسي فقط فلا تشمل ما يكون منقولا عن حدس؟ هذا سؤالنا في هاي الناحية نريد نجاوب عنه. ليش نسأل هذا السؤال؟ نقول لأن الإخبار على أكثر من نحو، الإخبار إلى أكثر من نحو، إلى ثلاثة أنحاء. أولا الإخبار عن حس، أن يدرك الشخص الواقع بنفسه، أن يرى زيد الثقة نزول المطر بنفسه ويحس هو بنفسه ملابسه تتبلل مثلا من المطر، فيتصل بصديقه اللي يعيش في مدينة أخرى ويخبر عن نزول المطر، هذا إخبار عن حس، هو أحس بالواقع، أو يشوف هذا زيد يشوف عمرو قد مات أمامه، يشوف أمامه مات ويخبر شخصا آخر لا يعلم بالحادثة بالواقعة، يخبر بالوفاة، هذا إخبار عن حس. منشأ إدراك الواقعة هو الإحساس بالواقعة، فينقل مضمونا قد أحس به بنفسه، هو بنفسه أحس به هذا المضمون، هاي حالة. نحو الثاني أن لا يكون الإدراك عن حس، هو لا يدرك الواقع بحسه بأحد حواسه الظاهرة، وإنما هناك للمضمون المنقول بعض الآثار واللوازم التي تدرك بالحس، فنفس المضمون المخبر به، نفس المدلول المخبر به ليس أمرا حسيا، إنما لهذا الأمر غير الحسي لوازم حسية تدرك بالحس، هو يخبر عن ذاك الأمر غير الحسي لأجل إدراكه لأمور محسوسة، مثل العدالة، العدالة ليست أمرا محسوسا، عدالة المؤمن، عدالة الإنسان المتدين ليست أمرا محسوسا، العدالة كيفية نفسانية، ملكة نفسانية موجودة في نفس العادل، لا تدرك بالحس، لا ترى بالعين ولا تلمس باليد، العدالة نفس العدالة ليست أمرا محسوسا، لكن العدالة لها آثار، لها آثار وآثارها محسوسة، لوازمها محسوسة، مثلا المواظبة على الإتيان بالواجبات، هاي المواظبة على الإتيان بالواجبات أمر محسوس، إحنا نشوفه كل ما يصير الزوال يصلي صلاة الظهر، المواظبة على ترك المحرمات، الاجتناب عن المحرمات، كل ما شخص العياذ بالله يغتاب بحضرته هو ينصح الغائب، هو يمتنع عن ارتكاب المحرمات، هذا أمر محسوس احنا نسمع أو نشوفه أو نحسه، فآثار العدالة أمور محسوسة، لكن نفس العدالة ليست أمرا محسوسا، هذا نحو ثاني. هذا نقول عن العدالة، نعبر عن العدالة نقول أمر قريب من الحس، مو أمر حسي، مو مثل نزول المطر، مو مثل موت زيد اللي نشوفه مفارقة الحياة لزيد، نزول المطر أمر حسي، العدالة أمر قريب من الحس، اصطلاح هذا نسميه أمر قريب من الحس. ليش قريب من الحس؟ لأن نفسه ليس محسوس، هو ليس محسوسا، العدالة ليست أمرا محسوسا، لوازمها أمور محسوسة، فيقال عنها هي أمور قريبة من الحس، هذا النحو الثاني. النحو الثالث الأمور غير المحسوسة أصلا، لا بنفسها ولا بلوازمها، ليست بمحسوسة. الأمور الحسية التي يتوقف الإخبار بها على النظر والتأمل والاستنباط والاستدلال، كما لو أخبر عن قضية علمية، كما لو أخبر مثلا الفقيه عن استحباب جلسة الاستراحة، هذا استحباب جلسة الاستراحة إخبار عن الحكم الشرعي، لكن نفس الحكم الشرعي ما مدرك بالحس، هو يتوقف على بذل الجهد والاستنباط والنظر في الدليل والتأمل في الدليل، هو يفتي عن حس بمثلا استحباب جلسة الاستراحة، أو مثلا أو يخبر النجفي الساكن في النجف، يخبر بنزول المطر في بغداد اعتمادا على بعض الظواهر الطبيعية أو على بعض الحسابات التي ترتبط بالسماء وبالنجوم، مثلا هو يرى النجوم يشوف أكو غيوم، سرعة الرياح كذا، اتجاه الرياح كذا، يخبر عن نزول المطر مو في بلده كما في صاحبنا الأول اللي يشعر بالبلل ويتصل بصاحبه يقول له مثلا نزل المطر، لا، هذا يخبر عن نزول المطر في بلد آخر استنادا إلى حدسه، استنادا إلى النظر في بعض المعطيات اللي هو الآن يشوفها. هذا إخبار عن نزول المطر في بلد آخر، هذا ليس أمرا محسوسا، هو ليس بذاك المكان حتى يخبر عن حدس، يقول نزل المطر الآن في بغداد، فعلا يتصلون مثلا يشوفون يقولون أي فعلا نزل المطر، هو أخبر عن حدس. هذا القسم الثالث. نسأل في هاي الناحية، نقول حجية خبر الثقة هل تشتمل جميع، تشتمل على جميع تلك النواحي، تشمل هاي الإخبارات بالطرق الثلاثة أو لا، هي تختص بالبعض دون البعض الآخر، هاي ناحيتنا الثالثة. الجواب عن ذلك أيضا، نقول لا بد من الرجوع إلى نفس الدليل الدار على الحجية، فنستنطق نفس الدليل، لكن بلحاظ هاي مسألة الحس والحس، نشوف هل أن الدليل يدل على حجية خبر الثقة مطلقا حسيا كان أو قريبا من الحس أو حسيا مطلقا أو لا، أو يختص ببعض الأقسام، فلا بد من مراجعة الأدلة. شنو الأدلة التامة؟ آية النبأ والسنة. أما بالنسبة إلى سيرة العقلاء، بالنسبة إلى السيرة أو سيرة المتشرعة بالتقريب المتقدم التي كنا نحتمل رجوعها إلى مرتكزات العقلاء، بالنسبة إلى السيرة فالسيرة هي الرجوع إلى ما في داخلنا من مرتكزات عقلائية، لنستنطق مرتكزاتنا العقلائية، هل أننا نقبل خبر الثقة بأي نحو كان ولو كان حسيا أو لا، نحن إنما نقبل خبر الثقة إذا كان إخباره مستندا إلى الحس أو على الأقل كان قريبا من الحس. نشوف إحنا برجوعنا إلى مرتكزاتنا العقلائية نجد أن الحجية مقصورة على ما لو كان الخبر حسيا أو قريبا من الحس، أما إذا كان حسيا فلا نقبل الخبر من الثقة حتى إذا كان ثقة، نحن لا نتابع الثقة في حسياته، نعم نقبل من الثقة إخباراته، نقبل منه خبره، أما عقائده وآراءه وتحليلاته السياسية والاجتماعية لما يجري مثلا في المنطقة، حتى إذا كان ثقة، حتى إذا كان عدل، حتى إذا كان متدين، قد نختلف وياه في بعض حسياته. فإذا إحنا نشوف برجوعنا إلى مرتكزاتنا نجد أننا نقبل من الثقة إخباره المرتبط بالحس أو القريب من الحس، أما إخبارات الحسية لا تكون مقبولة هكذا على علاتها ومطلقا. إحنا نشوف أحيانا حينما نسأل شخص مثلا، حينما نسأل شخص ثقة عن عدالة زيد، نصدقه إذا قال إيه نعم أنا معاشر زيد وزيد عادل وكان هذا المخبر ثقة، نصدقه، فإذا كانوا اثنين بينه نصلي خلف هذا الشخص المسؤول عنه، ومن سئله نقول له شنو دليلك على عدالة زيد، قل أنا معاشر شنو دليل، فيخبر عن قضية مو فقط حسية لا قريبة من الحس، مع ذلك نصدقه. أما لو أخبره بقضية حسية إذا قال أنا أعتقد أن الوضع السياسي الكذائي هيجي مثلا، وذكر في التحليل طويل عريض، مو دائما نقبل منه هذا الكلام. إذا ذكر الشاهد على ذلك، شوف المنبه على ذلك، أن القضية الحسية، القضية الحسية إذا كانت مقرونة بالدليل، إذا كانت مقرونة بالدليل فما راح ننظر إلى نفس إخباره، ننظر إلى شنو؟ ننظر إلى دليله، فقد نقبل وقد لا نقبل. يقول مثلا الوضع الكذائي هيك راح يصير، شنو دليلك؟ يقول أنا شفت بالطيف مثلا، هو حدث من خلال شنو؟ من خلال حلم شيخنا، طيف يعني حلم. استغرب الشيخ. الناس يقول له لا هذا مو دليل، هذا مو كافي. أو نقبل منه إذا ذكر بعض الشواهد والقرائن مثلا نقبل منه. فالمنبه على أننا لا نقبل الخبر الحسي حتى من الثقة، حتى من الثقة، هو أننا قد نناقش في دليله. أما إذا لم يذكر الدليل فنطالبه بالدليل، يقول له شنو دليلك على هذا الحد؟ شنو دليلك على هذا اللي ذكرته؟ فأيضا الحاكم دليله. فإذا إحنا بمرتكزاتنا العقلائية لا نقبل من الثقة حتى من العدل، حتى من العدل الشرعي، الثقة مو فقط الإخباري، العدل الإخباري، حتى العدل الشرعي ما نقبل منه كل إخباراته ولو كانت عن حسن. هذا مؤشر على أن السيرة مختصة بما لو كان الخبر حسيا أو قريبا من الحس. هكذا بالنسبة إلى آية النبأ، آية النبأ، شوفوا آية النبأ قد يقال فيها أن آية النبأ ليست دليلا تأسيسيا على حجية خبر الثقة. آية النبأ ليست بصدد التأسيس لقضية أجنبية عن العقلاء، لا، هي إنما تأتي لإقرار ما هو موجود لدى العقلاء ولإمضاء ما هو موجود لدى العقلاء. فآية النبأ تنظر إلى السيرة وتقر السيرة. آية النبأ ليست تعبدية محضة، مو مثل مثلا رمي الجمرات، مثلا الدليل الدال على رمي الجمرات هذا ما له علاقة بالعقلاء. الشارع قال ارموا الجمرات بسبعة حصيات، احنا وظيفتنا ان نتعبد ونقبل من الشارع المقدس. اما حجية خبر الثقة ليست قضية تعبدية محضة، انما هي نظر لما قامت عليه سيرة العقلاء، والآية تقر ما قامت السيرة عليه. فنرجع للسيرة نشوف السيرة شاملة او عامة، وقد تقدم ان السيرة مختصة بالخبر الحسي أو الخبر القريب من الحس، ولا تشمل الخبر الحسي، بل قد يقال أكثر من ذلك. شوية دقيقة هذا، بل قد يقال أن في الآية الكريمة قرينة داخلية تدل على اختصاص الحجية بالإخبارات الحسية دون الحسية. نفس الآية الكريمة هي تدل بقرينة داخلية على أن الحجية مختصة بالخبر الحسي أو القريب من الحس ولا تشمل الخبر الحسي، وذلك لأن الآية فرقت، هاي القرينة، الآية الكريمة فرقت بين خبر الفاسق وبين خبر العادل. قالت خبر الفاسق تبينوا من خبر الفاسق ليس بحجة، أما خبر العادل بالمفهوم هو حجة لا تتبينوا منه. هي شفتنا احنا من الآية، هي شف فرغنا، قلنا تدلوا بالمفهوم على حجية خبر العدل، ثم أجينا بعد ذلك بضميمة التعليل بقرينة التعليل، أدخلنا التعليل، قلنا مقصود الآية من العدل يعني الثقة، قضية التفاهة، وأن الاعتماد على خبر الثقة ولو كان فاسقا من ناحية أخرى لا يعد تفاهة. فعممنا، إذن الآية الكريمة فرقت بين العدل وبين الفاسق، أو قل بين الثقة وبين غير الثقة. نفس هذا التفريق هو قرينة، نفس هذا التفريق قرينة على أن الآية إنما تتحدث عن الإخبارات الحسية أو القريبة من الحس، فإن الذي يتأثر بفسق المخبر وعدالة المخبر هو شنو؟ هو الخبر الحسي أو الخبر القريب من الحس، هذا اللي يتأثر بالعدالة والفسق. اللي يتأثر بالوثاقة وعدم الوثاقة. أما حد المخبر، الحد لا يتأثر بالعدالة والفسق. الحد إذا كان هناك خطأ في الحد، فالخطأ كما يرد على الفاسق يرد على العادل، لا فرق بين العادل وبين الفاسق في إمكانية الخطأ في حده. إذن الآية الكريمة ما تريد تنبهنا من الخطأ في الحد، تريد تنبهنا عن الكذب وعن الخطأ في نقل الحد، مو خطأ، تريد تنبهنا عن الكذب، عن الكذب في نقل الوقائع المحسوسة أو القريبة من الحد. فقال تعتمدوا على نقل العادل ولا تعتمدوا على نقل الفاسق، لأن الفاسق قد يكذب وقد تندمون وقد تصيبون قوما بجهالة. أما مسألة لو كانت الآية تريد أن تتحدث عن وتريد أن تتعبدنا بحجية حتى الحسيات، الحسيات ما لها علاقة بالعدالة والفسق، بل بالعكس أحيانا قد يكون شخص حتى أقوى من حس شخص متدين. قد يكون الفاسق أحيانا قد يكون الفاسق حتى وفكرة أعمق وأدق من فكري وحس كثير من المتدينين. حتى البعض يقول أن الطبيب إذا يصير متدين ما يصير خوش طبيب. فإذا حس الشخص ما له علاقة بتدينه بوثاقته وعدم وثاقته، ما له علاقة بتدينه وعدم تدينه الحس. إذن الآية ما قاعد تتحدث عن الحد، وإلا الحد حيادي من ناحية الوثاقة وعدم الوثاقة. فنفس تفريق الآية بين العادل وغير العادل، نفس هذا التفريق هو دليل على أن الآية ناظرة إلى الحس وما يكون قريبا من الحس. هاي أيضا قرينة داخلية تؤيد أن الحجية مختصة بالحسيات ولا تشمل الحسيات. ثم يتفرع على ذلك، يتفرع على اختصاص الحجية بالحسيات وعدم شمول الحجية للحسيات، يتفرع على ذلك أمران يذكر المصنف هذين الأمرين. نقرأ ثم نشوف عندنا وقت أو لا. هاي القرينة الأخيرة واضحة لو لا أخواني؟ واضحة القرينة الداخلية من الآية؟ أشوف بعض الوجوه مو واضحة، بس ما أدري كيف يقول. قال ولا شك، مصنف يثبت يقول لا شك في عدم شمول الحجية للحسيات، وهو محق في جزء. ولا شك في أن أدلة حجية خبر الثقة والعادل ما لنا علاقة بالناحية الأولى. شنو اللي ثبتنا حجية خبر الثقة، حجية خبر العادل؟ على أي حال الحجية شاملة للحسي أو لا؟ يقول لا شك في أن أدلة حجية خبر الثقة والعادل لا تشمل الخبر الحسي المبني على النظر والاستنباط، ما تشمل الخبر الحسي، وإنما تختص بالخبر الحسي المستند إلى الإحساس بالمدلول. مرة هو يدرك المدلول، يحس بالمدلول مباشرة. شلون يحس بالمدلول؟ يشوف نزول المطر بعينه، صحيح هو بالبيت بالغرفة ما قاعد يتبلد، بس يشوف نزول المطر، يتصل بصديقه في مدينة أخرى يقول له نزل المطر. هذا إخبار مستند إلى الإحساس بالمدلول. مدلول يعني شنو؟ مضمون الخبر هذا اللي راح ينقله نزول المطر، إلى الإحساس بالمدلول كالإخبار عن نزول المطر أو الإحساس. هاي الإحساس معطوف على الإحساس الأولى، أو الإحساس بآثاره. الإحساس بآثار شنو؟ أحسنتم، آثار المدلول. هو ما يدرك المدلول، العدالة ما تدرك، العدالة كيفية نفسانية ما يمكن واحد يشوفها، إنما يدرك آثارها ولوازمها. أو الإحساس بآثاره، آثار المدلول ولوازمه، لوازم المدلول العرفية كالإخبار عن العدالة. الإخبار عن العدالة هذا شو نسميه؟ نسميه إخبار قريب من الحس مو حسي، لأن نفس العدالة ليست أمرا حسيا. هذا في أصل المطلب. ف ثم يتفرع على هذا المطلب واختصاص الحجية بالأخبار الحسية يتفرع أمران. الأمر الأول أن أخبار المجتهد المفتي عن الحكم الشرعي لمجتهد آخر، هذا الإخبار أخبار المفتي المجتهد عن الحكم الشرعي لمجتهد آخر، هذا لا يكون حجة، يتفرع على هذا المطلب اللي ذكرناه، هذا لا يكون حجة. إذا أخبر زيد الفقيه الأول أخبر عمرا الفقيه الثاني بوجوب صلاة أول الشهر مثلا، هذا الإخبار لا يكون حجة. ليش لا يكون حجة؟ لوضوح أن هذا الإخبار إخبار عن حس، مو إخبار حسي ولا قريب من الحس. هذا الفقيه الأول المخبر نظر في الأدلة، اطلع على العناصر المشتركة والمختصة في المسألة، وتوصل بحسب حسه إلى وجوب صلاة أول الشهر، فأخبر بالوجوب، أخبر فقيها آخر، هذا الفقيه الآخر هذا الإخبار يكون حجة بحقه، يجب عليه أن يلتزم بالوجوب، بعد ما يحتاج أن يبحث المسألة، لو لا يكون حجة؟ الجواب لا، لا يكون حجة. والسر في ذلك هو هذا البحث اللي ذكرناه، من أن حجية خبر الواحد مختصة بالخبر الحسي أو القريب من الحس ولا تشمل الخبر الحسي، فالحجية لا تشمل هذا المقام. نعم هناك مطلب آخر، وهو أن الفقيه إذا أخبر مقلديه مو فقيها آخر، الفقيه إذا أخبر مقلديه بوجوب مثلا صلاة الجمعة، كتب بالرسالة العملية وجوب صلاة الجمعة وجوبا تعيينيا، أو كتب استحباب مثلا جلسة الاستراحة، هذا لا يكون حجة من باب حجية خبر الثقة. أيضا نفس الكلام نقوله سواء أخبر الفقيه فقيها آخر أو أخبر مقلديه، نفس الكلام نقوله، ما عندنا فرق إحنا من ناحية المخبر، هذا مبحثنا اللي ذكرناه ما يأثر به المخبر، منو أنت المخبر، فقيه لو مقلد رجل أو امرأة ما له علاقة، المهم الخبر المستند إلى الحد لا يكون حجة بمقتضى حجية خبر الثقة، يواجه نفس المشكلة. فأيضا نقول هاي الرسالة العملية بالنسبة إلى المقلدين ليست حجة بلحاظ حجية خبر الواحد، نعم هي حجة من باب آخر، هي حجة من باب دلالة دليل آخر، مو آية النبأ الدالة على حجية خبر الواحد ولا السيرة السنة الدالة على حجية خبر الواحد، هي حجة من ناحية دليل آخر، هو الدليل الدال على وجوب رجوع العالم إلى الجاهل، على وجوب رجوع الناس إلى أصحاب الخبرة في كل الاختصاصات، هاي أدلة، عندنا أدلة أخرى غير مسألة حجية خبر الواحد، عندنا أدلة أخرى دلت على وجوب رجوع عموم الناس إلى أصحاب الخبرات في خبراتهم المختلفة في اختصاصاتهم المختلفة، وأيضا عندنا آيات دلت على وجوب رجوع الناس إلى أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيجب على المقلد أن يرجع إلى المقلد إلى الفقيه في معرفة الأحكام الشرعية. إذن الحجية مو ناشئة من خبر الواحد، لأن حجية خبر الواحد لا تشمل المقام، لا تشمل الإخبار عن حس، هذا الأمر الأول المتفرع على هذا البحث، يتفرع عليه أن حجية خبر الواحد لا تشمل إذا واحد يريد يستدل على جواز التقليد بحجية خبر الواحد، نقول هذا ما قارئ أصول عدل. ليش؟ لأن حجية خبر الواحد ما تشمل الإخبار عن حس، إنما تشمل خصوص الأخبار الحسية. قال وعلى هذا، يعني يتفرع على هذا، على هذا المبنى السابق، يتفرع على هذا وعلى هذا، فقول المفتي ليس حجة على المفتي الآخر بلحاظ أدلة حجية خبر الثقة، حجية خبر الثقة، الأدلة الدالة على حجية خبر الثقة ما تشمل ما لو نقل المفتي إلى مفت آخر الفتوى، لأن إخباره، لأن إخبار المفتي الأول بالحكم الشرعي ليس حسيا ولا قريبا من الحس، بل هو أمر حسي، بل حسيا واجتهاديا يتوقف على النظر في الأدلة. نعم شيء آخر، لا نخلط، لا نقول أن كلام المفتي ما يشمل أو كلام المفتي لا يكون حجة بالإحاض المقلدين لنفس النقطة، نقول إيه صحيح، لكن عندنا أدلة أخرى، ما أعوزنا الدليل، إحنا ما عندنا فقط حجية خبر الثقة حتى تقول حجية خبر الثقة لا تجري في المقام، إذن ما عندنا دليل على الاجتهاد، لا عندنا أدلة أخرى، هذا الدليل إذا ما تم عندنا أدلة أخرى تدل على جواز التقليد. نعم هو حجة على مقلدي هذا الكلام أو قول المفتي، حجة على مقلدي المفتي لا بدليل حجية خبر الواحد، بل بدليل حجية قول أهل الخبرة وبدليل حجية قول أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر. هذا الأمر الأول اللي يتفرع على هذا المبحث. هناك أمر آخر يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد. الله.